يقول أخ السائل: أحيانا يكون رجلا يكون أحيانا مجنونا وأحيانا يكون بعقله، فطلق زوجته وكتب ورقة الطلاق، فهل يكون هذا الطلاق صحيحا؟ وما الحل في إخراج زوجته منه إذا لم يصح هذا الطلاق في مثل هذه الحالة التي ذكرت وقد مضى على طلاقه هذا نحو عام؟ إن كان طلق وكتب ورقة الطلاق في حال صحوه وحضور عقله فيصح الطلاق ويقع، وإن كان في حال جنونه فلا يقع الطلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وذكر منهم عن المجنون حتى يفيق. وأما إذا لم يعلموا ذلك فتبقى على الأصل، إذا طلق وهم لا يعلمون متى طلق ولا يوجد من يشهد ذلك، فالزوجة ربما تعلم هذا الأمر وتميز متى كان طلاقه في حال صحته أو غير ذلك. إذا لم يتبين شيء من ذلك فينبغي أن يكون الطلاق صحيحا صريحا، فإن كان لا يزال على حاله مجنونا فلها أن تفسخ إذا شاءت ذلك، أو يطلق عنه وليه على يد قاض من القضاة بحيث يوكل الولي بذلك الأمر، والولي لا يجوز له أن يطلق إلا إذا رأى المصلحة للمجنون بالطلاق، وإلا فيفسخون فسخا تعاد له الحقوق ويطلق. والله المستعان. يقول أخو: إذا طلق في حال صحته هل له رجعة منها؟ هو ذكر، الله أعلم إذا كان بقيت معه، إذا طلق في حال صحته وبقيت معه يعاشرها فالصحيح أنها ما تعتبر مراجعة إلا إذا نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا في حال صحته، هذا لو حصل في حال الصحة. يقول أخ: أحد أصدقائي والده من العوام ويطلب منه الدراسة في الجامعات وفيها كثير من المخالفات الشرعية كالاختلاط بين الرجال والنساء في المادة في الدراسة، وقد يدرس في الجامعة أشياء مخالفة للشريعة، وأبوه ينهاه عن متابعة المحاضرات إلا يوما واحدا في كل أسبوع، فكيف يصنع مع والده إن كان الأمر على ما ذكرت أن هذه الجامعات ليست خاصة بالرجال فلا طاعة له في ذلك، ولكن ترفق معه بالتي أحسن، ترفق مع والدك بالتي أحسن، ولا ولا تغلظ له ولا ترفع صوتك عليه، وأحسن الكلام له. والله المستعان. وإن كان الوالد مكفوفا في أمور الدنيا، أمور عنده القوت والنفقة التي يقوم بها فلا بأس أن تتفرغ للعلم الشرعي، وليس له أن يمنعك منه ولا يجوز له ذلك. وإن كان يحتاجك للقيام عليه فتعمل أعمالا مباحة ليس فيها محظورات شرعية، وتجمع بين الأمرين، بين القيام على والدك وبين طلب العلم. يقول: هل بقي من آثار النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذه الأيام من ملابسه أو نعاله أو شعره؟ لم يبقى شيء من ذلك، لم يبقى شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ومن ادعى شيئا من ذلك فنعم فهو كاذب، فجميع ذلك قد ذهب مع الزمان ومع مرور الأيام. فما يأتيك أحد بنعال أو بشعر يقول لك هذا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكم تشتريه مني؟ وذكروا أن شخصا دخل على بعض الأمراء، ما أدري في الدولة العباسية أو بعدهم، وعنده نعال يريد أن يشتريه منه الخليفة، قال إنه نعال النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتراه منه وأعطاه مالا كثيرا وأخذه. قالوا له: كيف صدقته؟ قال: أشهد أنه كذاب، ولكني أردت أن أشتري عرضي، سيخرج بين الناس ويقول أبى أن يشتري نعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أخ السائل: كيف كان نقش خاتم النبوة في الصحيحين عن أنس؟ قال: كان نقشه محمد رسول الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينقش أحد على نقش خاتم هذا. يقول السائل: لديه 120 جراما من الذهب وقد حال عليه الحول، فكم مقدار الزكاة التي يتم إخراجها؟ وهل تخرج نقودا أم كيف تخرج؟ ربع العشر عليك في ذلك، ربع العشر، فعشر 120 عشرها 12 جراما، وربع عشرها 3 جرامات. ربع 12 3، ربع العشر، إذن عليك 3 جرامات في هذا المقدار، سواء أخرجتها ذهبا أو مالا، ما بقيمة يومها، بقيمة الشراء لا بقيمة، ما لا بقيمة شرائك أنت، لا بقيمة بيعك، بقيمة ما تشتري من السائق. نعم، بقيمة يوم الإخراج. نعم، يوم الإخراج بسعر يوم الإخراج. يقول: هل يستتاب الزنديق والمنافق أم يقتلان مباشرة بدون استتابة؟ يستتاب فإن تاب، وإلا ضربت عنقه. يستتاب، لا يترك من الاستتابة. قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ويعودوا فقد مضى السنة الأولى. هذا هو الصحيح فيهم. ذكر بعض أهلهم أنه يقتل بدون استتابة، وهو ليس بصحيح، بل يستتاب من ظهر، إلا أن يكون قد سب النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل بدون استتابة، وأما غيرهم فيستتابوا. يقول: ما نصيحتك في الاستفادة من كتاب الدرة البهية على متممة الجرومية لأحمد الوصابي؟ هناك كتب لأخوان أهل السنة ثابتين ننصحكم بها على الكتاب الأجرومية كالممتع لأخينا المهذري، كتاب طيب وفيه تسهيل وأسلوب طيب استفاد منه. ويقرأ لأهل السنة الجماعة الثابتين، والذي عنده زعزعة في منهجه لا ينبغي أن تروج كتبه ولا أن يقرأ له. يقول: أيهما أفضل، أن ينادي المؤذن صلوا في رحالكم، أيهما أفضل إذا نادى المؤذن بقوله صلوا في رحالكم، هل يصلي في المسجد أم يأخذ بالرخصة ويصلي في البيت وهو يستطيع أن يذهب إلى المسجد؟ إن كان لا مشقة عليه فحضور الجماعة أفضل وأحب إلى الله عز وجل، وإنما رخص في ذلك لإبعاد المشقة، رخص في ذلك لإبعاد المشقة. فمن كانت عليه مشقة فالأفضل أن يأخذ بالرخصة. في حق من يجد شيئا من المشقة الأفضل في حقه الرخصة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وفي لفظ: كما يحب أن تؤتى عزائم. نعم. نعم. يعني حي إذا قال صلوا في رحالكم هل يقول حي على الصلاة في المؤذن؟ هناك كيفيات ذكرناها في درس سابق، إما أن يقولها بعد الحيعلتين جميعا، وإما أن يستبدلها بحي على الصلاة، وإما أن يقولها عقب الأذان كاملا، ثلاث حالات. يقول: هل يجوز للرجل أن يشتري ذهبا في أيام رخصه ثم يبيعه في أيام غلائه؟ نعم يجوز ذلك. قال: هل يجوز ذلك أيضا في العملة؟ نعم أيضا يجوز ذلك، أحل الله البيع وحرم الربا، هذا جائز، ولكن عليه أن إذا حال عليه الحول أن يؤدي زكاته إذا كان قد بلغ النصاب. يقول: أخذ نرجو منكم الجواب على هذا السؤال، هل يجوز للنساء أن يمكثن داخل المسجد تحفيظ القرآن مع العلم أنه لا يوجد لهن مكان مخصص لأن المسجد صغير البنية ولا يدرى هل هن طاهرات من الحيض أم لا؟ وقد قال بعض الناس أن الحائض لا يجوز لها أن تجلس في المسجد، وما هو الجواب في ذلك؟ هذا السؤال قد تكرر، ونعم، وحاصل الجواب في ذلك أن المرأة الحائض لم يثبت دليل صحيح في منعها من البقاء في المسجد. حديث عائشة عند أحمد بن داود: لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، حديث ضعيف في إسناده جسرة بنت دجاجة وهي مجهولة، وقال البخاري عندها عجائب، فلم يثبت الحديث، ولم يوجد حديث صحيح في منع المرأة من البقاء الحائض من البقاء في المسجد. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلن المصلى في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها، فالمقصود أنهن يعتزلن المصلى حتى لا يختلطن بالصفوف، وإلا فالمصلى نفسه ليس مسجدا، ولكن حتى لا يتقطع الصفوف وحتى ما يحتاج إلى نعم تقدم وتأخر وانحراف للصفوف وغير ذلك، فأمرهن أن يكون على جوانب المصلى يشاركنا في الخير وفي التكبير. فلم يثبت حديث في من عام ذلك. وأما كون الدم نجاسة فنعم هو نجاسة، وعلى المرأة أن تأخذ حيطتها حتى لا يحصل سقوط شيء من الدم في المسجد. فليس مع من منع من مكوثها في المسجد دليل صحيح، بل الأدلة تدل على مشروع ذلك. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة كانت لها خباء في المسجد وكانت تنام فيه، قالت عائشة فكانت تأتيني فتتحدث عندي. الحديث في البخاري عن عائشة رضي الله عنها. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، وكان وأيضا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت لما حاضت في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري، فما منعها إلا من الطواف ولم يمنعها من دخول البيت. فالصحيح في هذه المسألة أن المرأة لها أن تدخل المسجد وأن تقرأ القرآن. وكذلك ما يتعلق بمس المصحف، فالصحيح أيضا أن مس المصحف جائز للمحدث، ولكن الأفضل أن يكون على طهارة، لا مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تمس القرآن إلا على طهارة، إلا لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا للاستحباب وليس نعم هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة. منع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة من الطواف بالبيت ليس لأنها ممنوعة من دخول المسجد، ولكن لأن البيت اشترط له، لأن الطواف بالبيت اشترط له الطهارة، على الصحيح من أقوال أهل العلم وعليه الجمهور، لأنه ما هناك سبب يمنعها من الطواف إلا أنها ليست على طهارة. نعم الاعتكاف، لكن الاعتكاف ورد وهي مستحاضة، الاستحاضة تقصد الاعتكاف مطلقا، يعني ربما يأتيها الحيض. لا بس قد يصلح، يعني اعتكف النساء النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والمرأة قد يأتيها الحيض. نعم عليه السلام بعض النساء. تقول السائلة رجل هدد زوجته بالطلاق إن لم تطاوعه على الجماع في نهار رمضان، فهل تطاوعه وتكون في حكم المكره لكونها تخاف من الطلاق؟ لا يجوز لها أن تطاوعه على ذلك، وهذا لا يكون إكراها، مش نعم يشرع لها هذه المعصية. فإذا طلق سيفرج الله عز وجل عنها، فلا تطاوعه على ذلك ولا يجوز لها ذلك. السؤال الثاني، امرأة نذرت صيام شهرين متتابعين وبعد ذلك مرضت مرضا شديدا في معدتها جعلها عاجزة عن الصيام حتى إنها أفطرت في رمضان من شدة المرض، فماذا عليها الآن؟ إن استمر بها مرضها وصار الأطباء يقولون إنه مرض مستمر أو يشق عليه الصيام لا يرجى برؤه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تكفر كفارة يمين، لحديث كفارة النذر كفارة يمين، ونخرج الحديث. ما عندك يا زياد؟ حديث ابن عباس نذر نذرا لا يطيق فكفارة إني. لا الحديث الآخر عندك طفيف في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر، حديث ابن عباس الراجح وقفه على ابن عباس. إيه واجب علينا كفارة النذر كفارة إيه. قد نثرت وقد جعل الشرع له كفارة. وفي أثر ابن عباس أيضا: ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارة كفارة إيه. وعلى هذا الجمهور. تقول السائلة: ما حكم من مر عليه أكثر من رمضان ولم يكفر كفارة الظهار؟ إذا ظهر رجل من امرأته لم يجز له أن يقربها حتى يكفر، حتى يكفر الكفارة التي أمره الله سبحانه وتعالى بها. يقول: أخسر رجلا عنده وديعة، فأرسل صاحب الوديعة سائق سيارة يمر لها إلى البيت، ولكن السائق طلب من المودع عنده مقابلته في الطريق، فتواعد على اللقاء في مكان وفي وقت محدد، وجهز المودع عنده رفيقا، ثم اتصل والسائق به قبل الموعد ليقابله بعد 10 دقائق، فذهب حسب الموعد بدون مرافق، فتأخر السائق وانتظر قرابة نصف ساعة، فجاء مسلحان وأخذ الوديعة عليه. علما أن المودع عنده أكد عليه بالنسبة للوقت، فمن الذي يضمن؟ إن كان السائق حصل له أمور عرضته نعم، فيبينها، يبين أعذار الشرعية في التأخر، إن لم يكن له أي عذر شرعي وإنما تأخر بغير سبب. فقد أساء في فعله، ولكن هل يضمن هذا؟ هل يضمن في النفس شيء من تضمين السائق؟ شيء قدره الله عليهم، إلا أن يكون الأمر بينهم معلوما أنه ربما هجم عليه. على كل تضمين السائق ليس واضحا، فإن اكتشفوا أن بينهم اتفاق أو مكر أو كذا، فهذا أمر واضح أنه صار متعديا مع المعتدين، وإن لم ينكشف ذلك فهذا أمر قدره الله عليهم، والسائق قد أساء في ذلك، والله أعلم. فلا ضمان لا على السائق ولا على صاحب الوديعة، لأنه لم يفرط في هذا الأمر. يقول الأخ: ما الفرق بين زيادة الثقة والشاذ؟ زيادة الثقة قد تكون محفوظة بأن يزيدها من كان حافظا، سواء من رجل من إمام حافظ أو من عدد من الرواة يزيدون هذه الزيادة فتقبل، وقد يزيدها من لا يساوي من لم يزدها في الحفظ أو في العدد، فيحكمون عليها بالشذوذ، سواء كانت الزيادة في المتن أو في الإسناد. يقول الأخ السائل: ما حكم السجود على الإمامة؟ الأفضل أن يباشر المصلي بجبهته الأرض، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر بجبهته الأرض، وفي الصحيحين عن أبي سعيد في ليلة القدر أنه انصرف في الصبح وجبهته فيها الطين. ولكن لو سجد على عمامته فالصلاة صحيحة لها، نعم، ليس كما يبالغ بعض الناس ويقولون باطلة. حتى الشافعية أنفسهم يكرهونها ولم يحكموا بالبطلان. فنعم فلا بأس، لا سيما إذا كانت خفيفة ملتصقة بالجبهة، أما إذا كانت كورا كبيرا ترفع أنفه من الأرض هذا يخشى عليه من عدم الصحة. يقول: ما حكم المسعى عليها في الوضوء؟ المسعى على العمامة في الوضوء مشروع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسعى على عمامته في الوضوء، كما في صحيح البخاري عن عمرو بن أمية الضمري، وفي صحيح مسلم عن بلال بن أبي رباح وكذلك لا بأس أيضا أن يمسح شيئا من الشعر ويكمل على العمامة، كما في صحيح مسلم عن المغير بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وأكمل على عمامته، فكله مشروع. وأكثر فعله صلى الله عليه وسلم المسح على رأسه مباشرة. يقول: أخ هو مغترب في أمريكا والآن هو في اليمن ويريد العمرة في رمضان، هل يجوز له أن يقول لهم إنه يريد السفر إلى أمريكا ثم يذهب إلى السعودية ويعتمر ويرجع إلى بلاده؟ ما يجوز الكذب، ما يجوز، وهذا كذب واضح، فهو لا يريد السفر لأمريكا إنما يريد الحج والعمرة. فيجتنب ذلك وينظر طريقة أخرى غير هذه الطريقة. يقول: إذا حصل اعوجاج في الصف هل يأثم جميع أهل الصف؟ يأثم الذي تسبب في الاعوجاج حيث أنه لم يتقدم ويتساوى مع أخيه الكعب بالكعب، الذي سبب الإعوجاج هو الذي يأثم، والصفوف تبنى من خلف الإمام، فيتابع من كان خلف الإمام، إن كان متقدما تقدم معه وإن تأخر تأخر معه. لا تسنعوا مستوى ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. أما هذا الحديث عن ابن مسعود وعن أبي مسعود كان الاثنين في صحيح مسلم: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. اتفقنا عليه أن نعمان بشير. يقول: هل لبس الخاتم في اليد اليمنى هو السنة، وهل يبعده عند الأكل؟ الظاهر أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم الأمران، ثبت كلا الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني لبس الخاتم في اليمنى وفي اليسرى. نعم، لبسه في اليمنى أظنه في الصحيحين، وفي اليسرى في صحيح مسلم كمان. إن شاء الله نراجع هذا، انظر ما يتعلق بلبس الخاتم. من حديث أنس رضي الله عنه يقول: من كان عليه صيام كفارة شهرين متتابعين فصام 56 يوما، ثم مرض شديدا فأفطر، هل يعيد صيام الشهرين أم يكمل صيامه؟ يكمل صيامه عند عامة أهل العلم أنه أفطر لعذر شرعي، يجوز له أن يفطر في رمضان فلا بأس. إذا مرض مرضا شديدا أفطر، فإذا شفي أتم ما بقي. يقول: العرش كان على الماء، فكان عرشه على الماء، فأين كان الماء قبل أن يخلق الله السماوات والأرض؟ ذكر المفسرون أنه أن الله عز وجل خلق الماء ثم خلق العرش، قال بعضهم وخلق الماء على الهواء، قال بعضهم على الريح، فالله أعلم. في الحديث أنه بعد السماء السابعة الماء، ونعم ثم بعد ذلك الكرسي ثم العرش، فهناك ماء مخلوق عليه عرش الرحمن سبحانه وتعالى، نؤمن بذلك، والله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى قد أمسك السماوات والأرض أن تزولا بدون أعمدة، قد أمسك السماوات بدون أعمدة بغير عمد ترونها، فالماء أيضا يخلقه الله سبحانه وتعالى وأمسكه الله سبحانه وتعالى. هل يعتمد على شيء آخر كما قيل على الماء على الهواء على الريح؟ الله أعلم، لكنه من بوجود الماء والعرش على الماء. يقول السائل: التمتع الذي ذكرتم هل كان خاصا بالإماء أم حتى بالحرائر، وهل كان له عقد زواج وشهود؟ لا، كان عاما حتى بالحرائر، أما الإماء نعم فكان فيها الشراء كما هو معلوم، نعم تشترى شراء، ولا مانع أيضا أن يتزوج بالتمتع، لكن ما كانوا يختارون لما. طيب، وبقي قوله: هل كان له عقد زواج وشهود؟ لم يكن هناك عقد إلى ولي المرأة، ولم يكن اشترط له الولي ولا الشهود، إنما أن ترضى المرأة بما ترضى المرأة بالزواج، وترضى بما يبذل لها ويحصل الزواج. الحديث الذي لبس الخاتم باليمنى عن ابن عمر في الصحيحين عن ابن عمر، وباليسرى أنس في مسلم، في مسلم فقط. الأصل في النهي والتحريم. حديث علي في صحيح مسلم قال نهاني صلى الله عليه وسلم أن أتختم بهذه والتي تليها، وأشار إلى الوسطى. والنهي يظهر أنه خاص بالرجال كما ذكر النووي رحمه الله، خاص بالرجال. قال النووي أما المرأة فتتختم بأصابعها كلها. لمن هي أن يتختم الرجل بالوسطى والتي تليها؟ تقول السائلة كم عدد الركعات الراتبة بعد صلاة الجمعة في المسجد؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمران، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى في بيته ركعتين بعد الجمعة كما في الصحيحين عن ابن عمر، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا بعدها أربعة، أخرجه مسلم عن أبي هريرة. وحديث أبي هريرة عام يشمل في المسجد وفي البيت، إذا أحب أن يصلي أربعا في البيت فله ذلك، وإذا صلىها عموم عملا بعموم الحديث، وإذا صلىها في المسجد أيضا فله ذلك، وكذلك إذا اقتصر على ركعتين في المسجد أجزاه ذلك، وإذا صلى ركعتين في بيته أجزاه ذلك. والذي نفضله أنه إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في البيت صلى ركعتين، هذا هو الأفضل. تقول السائلة ما حكم قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة؟ تقدم معنا هذا السؤال وتكرر، والراجح في الحديث هو الوقف على لسان الخدري رضي الله عنه، ثم إنهم اختلفوا في لفظ الحديث على نعم على الراوي، فرواه شعبة وسفيان بلفظ من قرأ سورة الكهف كانت له نورا دون تقييد يوم الجمعة وليلة الجمعة، ورواه شيم بن بشير وقيد ذلك، فرواية شعبة وسفيان أرجح أن هذا عام سواء في يوم الجمعة أو في غيره. ومن أخذ بتحسين من حسنه من أهل العلم لا ينكر عليه، فقد حسنه جماعة من الحفاظ والمحدثين فلا ينكر عليه، من عمل بالحديث لا ينكر عليه كما بوب عليه جماعة من المحدثين. تقول السائلة لا يجوز ركوب باصات الأجرة من غير محرم والمسافة قريبة ليست سفرا مع أمن الفتنة؟ الذي ينصح به هو أنها لا تركب إلا مع محرم لكثرة الفساد بين الناس وكثر الشر، كثر الشر بين الناس. ولكن لو حصل ذلك مع أمن الفتنة ولا يوجد خلوة، كأن يكون عدد من النسوة أو يوجد رجال أجانب وركبنا في مؤخرة الباص، فمن حيث التحريم ليس محرما، ومن حيث النصح ينصح بالترك، والله المستعان. يقول ما تقول السائلة ما حكم الحلف على المصحف بوضع اليد عليه عند الحلف؟ هذا العمل لم يرد عن الصحابة رضوان الله عليهم، فيترك هذا العمل لأنه لم يثبت من هدي السلف الصالح رضوان الله عليه. تقول السائلة قالت المرأة لأختها في المسجد أضعت مالا، فهل هو من إنشاد الضالة؟ نعم، لا تقول لها في داخل المسجد، ولكن لا بأس أن تقول خارجه، فهذا من إنشاد الضالة، سواء البحث عن الضالة أو البحث عن صاحب الضالة كلاهما يدخل في الحديث. يقول هل يعتبر اتخاذ القبور مساجد أعظم من بناء القباب عليها وعبادتها من دون الله؟ لا نعم، أعظم من القباب عليها، من بناء القباب عليها، نعم أعظم من بناء القباب عليها، وأما عبادتها من دون الله فالأمران اتخاذ القبور مساجد، أي يسجد عندها وتعبد من دون الله، هذا هو المراد باتخاذها اتخاذ القبور مساجد، وسواء عبدت أو صلي عندها فهو من اتخاذها مساجد. فعبادتها من دون الله أعظم من الأمرين، أعظم من اتخاذ القبور مساجد، وأعظم من القباب بناء القباب. وكلا الأمرين من أسباب تحريمها أنها ذريعة، أنهما ذريعة لعبادتها من دون الله، فلا وجه للتفريق، لأن الأمران حرمة من أجل أنها تصيرها معبودة من دون الله. تقول امرأة حامل في الشهر التاسع ورأت من نفسها خرج شيئا من الدم كالخيط الرفيع واستمر لمدة أيام، هل عليها الغسل للصلاة، الاغتسال للصلاة بكل فرض؟ إذا صاحبه آلام الوضع فتعتبره من النفاس وتترك الصلاة، إذا صاحب ذلك آلام الطلق والولادة، وإذا لم يصاحبه شيء من ذلك فإن رأته على صفات دم الحيض تركت الصلاة، وإن رأته على صفات دماء الجروح توضأت لكل صلاة وتصلي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.